بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس والأربعون بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرس مدرسي، نقول كلمات لإزالة اللبس الذي ربما يكون قد وقع لدى بعض الإخوة المسلمين. ففي الركعة الأخيرة سهلت وظننت انها الركعه الثانيه، ولكن سرعان ما ذكرني الله عز وجل حتى انني لم اتم كلمه الله اكبر. واتمنى الصلاه بهذه الحاله، وفي مثل هذه الحاله لا داعي لسجود السهو قط، لانه لم يحصل ما يقتضي سجود السهو. لعل بعض الإخوة من المسبوقين لما سمعوا قول الله أكبر التي لم تتم ظنوا أن سهوا قد وقع، هكذا يخرجوا بالسهو في آخر صلاته. سجود السهو هذا لا موجب له، وفي مثل هذه الحالة سجود السهو يبطل الصلاة. ولذلك فأنا ألفت النظر نظر الإخوة الذين فعلوا هذا، سجدوا للسهو في آخر صلاتهم طبعا، ولم يفعل ذلك إلا إذا كان مسبوقا ليعيد صلاته. ألفت نظرهم إلى أن يعيدوا صلاتهم بعد إن شاء الله تعالى. نعود إلى درسنا. كان حديثنا في الدرس الماضي في شرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. واوضحنا من خلال هذا الشرح ان الاخوه هنا اخوه انسانيه عامه، وليس المراد بها الاخوه الاسلاميه الخاصه. أوضح الأدلة على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم فانتسعتم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. والحديث أمر بالناس، أمر بالمسلمين بأن تكون أخلاقهم أخلاقا حميدة مع الناس جميعا. والكلمة الجامعة لحسن الخلق هي هذه الكلمة التي قالها رسول الله في هذا الحديث: أن يحب الإنسان ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك فقد وصلت إلى أوج من حسن الخلق. وهكذا فإن كلمة لأخيه كلمة عامة. ثم أوضحنا أن الإنسان لا يملك أبدا أن يحب لأخيه الإنسان ما يحب لنفسه إلا إذا صفى قلبه من الأدوار والأحقار والحسد والكراهية والبغض. ذلك لأن الإنسان الذي يبغض أخاه لا يحب له ما يحب لنفسه قولا واحدا، والذي يكرهه يحقد عليه يحسده لا يحب له ما يحب لنفسه، بل يحب له نقيض ما يحب لنفسه. وإذن فهذا الحديث دعوة صريحة واضحة للمسلمين جميعا أن يطهروا قلوبهم تجاه عباد الله جميعا من البغضاء والشحناء والكراهية والأحقاد والحسد ونحو ذلك حتى يستطيعوا أن يطبقوا هذا الأمر الذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا الأمر الذي ربطه رسول الله بالإيمان فجعله مؤثرا أمرهم على كمال الإيمان، وإن فقد جعله مؤثرا على خدش كبير وخطير في بنيان الإيمان. كانت هذه خلاصة درسنا في الأسبوع الماضي، وأنا أتصور أن في الإخوة من قد يستشكل ويسأل: أليس من كمال الإيمان البغض في الله إلى جانب الحب في الله؟ فإذا كان البغض في الله مظهرا من مظاهر كمال الإيمان، فأين يمكن أن نزع البغض في الله من هذا الحديث؟ ولعل البعض منا يتصور أنه قد يوجد تناقض بين مبدأ الحب في الله والبغض في الله، وهو شيئا يدخل في لحظ الإسلام وجوهره في الواقع. قد يتصور أحدنا أن بين هذا وبين هذا الحديث تناقضا، والجواب أن البغض في الله عز وجل جزء من الإيمان ولا ريب، ولكن ينبغي أن نعلم معنى البغض في الله كما ينبغي أن نعلم معنى البغض في الله. فالبغض في الله هذا المبدأ يعني أن يكره الإنسان في صاحبه الإنسان المعصية التي اجترحها وتلبست به أو تلبس هو بها. هذا باختصار هو معنى البغض في الله. وليس معنى البغض في الله أن أشعر قلبي بكراهية لشخص هذا الإنسان، بل هذا خارج من دائرة البغض في الله خروجا تاما. إذا رأيت أخي أو صديقي عاكفا على معصية ينبغي أن أبغضه في الله، أي ينبغي أن أبغض عمله الذي تلبس به، بحيث إذا طرح هذا العمل عن شخصه عاد شخصه محبوبا إلى قلبي دون أي عكر يهيمن على فؤادي فيما بيني وبينه. إذا كانت البغضاء لا لشخصه وإنما للمعصية التي تلبس بها. وكذلك كفر الكافر، فنحن لا نعلم معصية أعظم وأخطر عند الله عز وجل من الكفر، ونحن مبغضون إلى أن نبغض هذا الكافر بالله عز وجل. لكن إياك أن تتصور أن هذا البغض ينبغي أن يصل من فؤادك إلى شخصك، بل ينبغي أن يصل من فؤادك إلى الكفر الذي تلبس به. فالبغض والكراهية لهذا الثوب الذي ارتدى، أي لثوب الكفر الذي ارتدى. وهذا معنى كلام الله عز وجل على لسان سيدنا لوط عندما قال لقومه: إني لعملكم من القالين. إني لعملكم من القالين، أي من المبغضين والكارهين، ولم يقل كما تلاحظون: إني لكم من القالين، أي لأشخاصكم من القالين. والدلالة في هذا شيء واضح جدا، ولو أن إنسانا أبغض عاصيا بغضا شخصيا بغضا ذاتيا لما استطاع أن يحول بغضه إلى حب عند
لا يرى أنه ترك معصية أبدا. وإذا أردت أن تعرف فعلا هل بغضك لفرد من الناس بغض لوجه الله عز وجل أم هو بغض شخصي، فانظر إلى هذا المقياس التالي. إذا قدرت أن هذا الإنسان ترك معصية ونظرت وإذا في هذا البغض كله قد ذاك واتجه قلبك إليه بالحب الصافي من الشوارب، فاعلم أن بغضك إذا كان لله. وإذا رأيت أن شاربك قرارت بغضاء كراهية ضغائن قد بقيت، فاعلم أن بغضك لم يكن لله عز وجل، وإنما كان بغضا شخصيا فيما بينك وبينه. وهذا يكون بل يتكرر عندما تكون معصية ذلك الإنسان العاصي تجر إلى أذى يصيبك أو تصف برصاص ينالك. في مثل هذه الحالة تلتمس المعصية، عفوا، يلتمس الغضب لله بالغضب للنفس. عندما أرى إنسانا يرتكب معصية وكانت معصيته الظلم وأصابني من رصاص ظلمه، أبغضه وأعتبر بأن بغضي لله لأنه ظالم ولأنه مسيء ولأنه عاصي، حسنا قد يكون هذا صحيحا، لكن ما الشيء الذي يثبت صحة موقفي؟ إذا رأيت أن هذا الإنسان تاب غدا إلى الله ورجع إلى حمى الله عز وجل فنسيت الظلامة التي وقعت علي منه ونسيت الأذى الذي نالني منه واتجه فؤادي إليه بالحب، فلأجزم بأن بغضي كان لله عز وجل. وأما إن رأيت لا أقيم وزنا لطيبته ولا أقيم وزنا لرجوعه إلى الله، بل يظل قلبي كارها له، فلأعلم أنني كنت أغش نفسي، بل أخادع الله فيما أزعم. ينبغي أيها الأخوة أن نكون على بينة من هذا المعنى، وإذا أدركنا هذا المعنى إدراكا جيدا زال الإشكال في هذا الموضوع. ومع هذا فخير جواب عن هذا السؤال الذي قد يرد والذي يخطر في بال من خلال شرحنا في الدرس الماضي لهذا الحديث، خير جواب عن هذا الإشكال الحديث الثاني الذي سنبدأ بدرسه الآن، وهو أيضا ما يرويه أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله أرسله إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه، هذه كلمتان شكل من الغاية، تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. قال: ما سأل كثيرا من الناس عن سر تعبير المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى الذي أوضحه بهذه العبارات المهمة، كثيرون منهم الذين سألوا هذا السؤال. تبين من خلال السؤال الذي سأله أحد الصحابة والجواب الذي أجاب به أن قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن على المسلم أن ينصر المظلوم إذا رأى أن ظلما قد وقع عليه، وأن يعجز الظالم عن ظلمه إذا رأى إنسان قليلا وقت شهد عليه. هذا ما يقصده رسول الله. لكن ألا ترون أنه عبر عن هذا المعنى بعبارة موهمة؟ فقال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كان بنصره أن يعبر عن هذا المعنى بهذه الطريقة التي أوضحناها، فلا يقع أي لبس. ولم يسأله ذلك الصحابي عندئذ هذا السؤال، فلماذا؟ نعم، لماذا أعرض رسول الله عن ذلك الأسلوب وفضل هذه الطريقة التي تقودنا في ذلك الأمر؟ هذه الطريقة هي التي تجيب عن سؤال قد يخطر في البال عند شرحنا للحديث السابق في الدرس الماضي. أولا، أوضح المصطفى عليه الصلاة والسلام أن هذا الإنسان الظالم مهما كان ظلمه، وشر أنواع الظلم الكفر، إن الشرك لظلم عظيم. مهما كان هذا الإنسان الظالم فهو حقيقة الإنسانية. هذا أول ما أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الآخر الذي نبهنا إليه بهذا التعبير الدقيق، أن عليك أن تعلم أن ضربك على يده وهو يضرب انتصار له، ومن ثم فإنما ينبغي أن يدفعك إليه حق، وينبغي أن يدفعك إلى هذا العمل غيرة عليه. ذلك لأنك عندما تهرع لدفع الظالم عن المظلوم ولكفه عن ظلمه، فأنت في الحقيقة تنتصر لهذا الظالم. وإن كانت الصورة الأولى أنك لا تنتصر له بل أنت تخيبه ولعلك ترضيه، تمنعه من ان يصل الى مقتضاه، تلك هي الصوره الظاهره. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظرك الى حقيقه ينبغي ان تعلمها، بل الى واقع ينبغي ان تكون على بينه منه. الحقيقه الشعوريه التي ينبغي ان تعلمها هي أن عليك أن تندفع إلى كف ظلم هذا الظالم بدافع من الغيرة عليه، بدافع من الحب له، بدافع من الشفقة عليه. وعندئذ تعلم أنك بمقتضى هذا الدافع إنما تنتصر له. هذا هو الشعور الذي ينبهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، والذي ينبغي أن يكون مدروسا في سويداء قلوبنا. أما الواقع الذي ينبهنا إليه من خلال هذا الكلام فهو أن الظالم في الحقيقة مظلوم. الظالم فيما يبدو منتصر لنفسه، وظالم لغيره، يأخذ المال ويأنى به، يحقق جاه غيره ليستولي بذلك على جاهه، يضرب غيره ويشفي بذلك إلى نفسه بحسب الظاهر. الظاهر ينتصر لنفسه، لكن رسول الله يلفت نظرنا إلى أن الأمر في الواقع على نقيض ذلك. فلو اكتشفت جلية الأمر وعلمت ما آل هذا الإنسان الذي يبطش بغيره، يبتسم مال غيره، يؤذي غيره، لعلمت ان هذا المسكين مظلوم وليس بظالم. فالظالم في الحقيقة مظلوم. وآية ذلك انه عندما يمتد بيده على مال الاخر او على حقوق الاخر فيستلمها حكم على نفسه بنفسه بعقاب رذيل من الله سبحانه وتعالى ينزل به. هو عندما حكم على نفسه بهذا وقع في خانة الظالمين أم المظلومين؟ فأصبح مظلوما، أصبح مظلوما. والإنسان الذي يقترف سوءا ويعرض بذلك نفسه لعقاب لقصاص، في الواقع أنه أساء إلى نفسه، وإساءته إلى نفسه تساوي أنه أصبح مظلوما أي ظالما لنفسه. وقد أوضح لنا البيان الإلهي أكثر من مرة أن الكافر أن العاصي ظالم لنفسه، والظالم لنفسه هو المظلوم، لأنني عندما أعرض نفسي لتعذيب الآخرين لي، عندما أعرض نفسي للأذى الذي ينزل بي، أفما أكون قد ظلمت نفسي؟ فإذا ظلمت نفسي فقد غدرت الظالم في اللحظة الأولى والمظلوم في اللحظة الثانية. واضح هذا الكلام؟ الإنسان الذي يتعرض لعقاب دينه لعقاب الله، يعني عقاب وهو يعلم أنه يفعل هذا الفعل الذي يعرضه لهذا العقاب، ألا يعد ظالما لنفسه؟ أكيد هو ظالما لنفسه. فإذا أصبح ظالما لنفسه فمن هو المظلوم؟ نفسه. إذا الظالم مظلوم في الوقت ذاته. فإذا كنت تحب هذا الإنسان الذي انحرف وانزلقت به القدم لابد أن تغار عليه، لأنك لا تحب أن يصبح مظلوما في الوقت الذي يظن نفسه ظالما. تجره عن ظلمه، تردعه عن عمله هذا، وتغلق هذا المنفذ الذي تسبب منه إلى نهاية مهلكة، تغلق عليه هذا المنفذ. وإن أنت أغلقت عليه هذا المنفذ أنت بهذا قد أحسنت إليه إحسانا مثل إحسان، وأعلنت سابقا عن غيرة عليه ما مثل هذا الحق، بل عبرت بذلك عن حب له. لن تجد أصدق تعبيرا عن الحب من التعبير الذي عبرت به عنه. هذا هو الواقع. إذا أعود فأقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أوصف أباك ظالما أو مظلوما، فاستشكلنا كيف ننصره ظالما، أراد أن ينبهك إلى شعور يجب أن تدرسه بين جوارحك وإلى واقع يجب أن تعلمه هو الحق النافذ. أما الشعور فهو أن عليك إذا كففت يد الظالم عن ظلمه أن لا تهرع إلى هذا العمل أو أن تندفع إليه بسائق من حقد، بسائق من بغينة، أو بسائق من كراهية، لأنك إن اندفعت إلى ذلك بسائق من كراهية أو حقد أو بغينة فقد خالفت قوله لرسول الله انصر أخاك ظالما، إن تنتصر له. بل ينبغي أن تشعر قلبك أنك عندما تكف يده عن الظلم تسكت عليه، ترحب به،
كلمة رسول الله نظرنا إليه، فهو أن هذا الذي يظلم هو في الحقيقة مظلوم وهو أحرى الشفقة. فما من إنسان يظلم أي من كان يظلم كما قلت لكم، بل إن من الكفر فما دون ذلك من المعاصي إلا وهو في الحقيقة مظلوم. نعم دخل بين هذا، لكن لم يتجاوزها إلا وقد أصبح مظلوما. هذا ما ينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن فالإنسان المؤمن الذي رباه الإيمان ليس له إلا موقف واحد تجاه إخوانه البشر جميعا، موقف منتصر له، موقف منتصر له. فإن كان مظلومين نصره في أن يرفع دفعا، وإن كانوا ظالمين نصرهم بأن كف أيديهم عن الأذى. أنا عندما أنظر إلى ابن الصغير وهو يضرب إنسانه بدون حق أرضاه عن ظلمه، لأنني أعلم أنني إن تركته بهذا العمل بعد لحظات سينال بدلا من اللحمة لكمات، وسينال بدلا من الضرب ضربات، ولربما يكون في ذلك حده. فأنا عندما أرضعه عن ظلمي وأنتهبه ربما وربما أضربه، أنا أنتصر له أم لا؟ هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليتنا أيها الإخوة نفهم هذا الذي يقوله لنا حبيبنا المصطفى، بل ليتنا نصطدم بهذا المعنى. ذلك شأن الربانيين، لو اصطدمنا بهذا المعنى لكانت لنا حال غير هذه الحال. ولسنا معذورين أبدا أن نجهل هذه الحقيقة، علميا لسنا معذورين أبدا، إنما الصعوبة في أن نصطدم بها، وليست الصعوبة أبدا في أن ندركها. سيرة رسول الله كلها حوار لعقولنا كي ندرك هذا المعنى. عمل أصحاب رسول الله ومواقفهم من الظالمين والمظلومين تجسيد لهذا المعنى. كلام ربنا إذ يحدثنا عن الرسل والأنبياء وعن أسلوب الدعوة إلى الله تجسيد لهذا المعنى. ألا تقرؤون كلام الله عز وجل وهو يسلم لنا حديث مؤمن بني إسرائيل لفرعون وقومه؟ ألا تلاحظون إلى هذا الكلام المدمس بالرقة
الذي يمتاز عند أعلى درجة من درجة درجات الشفقة؟ لماذا يتلو علينا ربنا ويخاطبنا مصورا هذا الأسلوب الرقيق الذي خاطب به مؤمن بني إسرائيل في العرب؟ لكي نعلم أن الداعي إلى الله
ينتصر لعباد الله أيا كان هؤلاء الناس وأيا كانت محلهم ومذاهبهم، وفي الواقع ينتصر لهم لكي لا يقعوا في المهلكة الكبيرة غدا، ولكي لا يقعوا في مغبة الشقاء الخالد. انظر إلى الله، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا إلهكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من آمن وعمل صالحا من ذكر وأنثى فأولئك يدخلون الجنة. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويصل إلى النجاة يبدونني إلى النار. انظر إلى هذا الأسلوب، روح منتقم دافعة إنسان حقوق في هذا الكلام وهو خطاب للمؤمن. انت سيرنا بريح الاشرع ويقول ماذا ادعوكم الى النجاة وتدعونني من النار. تدعونني لاكبر بالله ما ليس به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا والاخره وان مردنا الى الله وان المجرمين هم اصحاب الله. فستذكرون ما اقول لكم وأفوا بأمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذا الكلام الذي ساقه كلام الإلهي ووضع منه مظهرا للمدة المتمانية وللعبودة في الشعور والحديث وللغيرة التي تنبض مدادها من خلال هذه الألفاظ بل من لم يسق البيان الالهي كل هذا عبث وانما ساقه ليعلمنا كيف ندعو الى الله اذا دعونا وكيف نتعامل مع بني البشر من اخواننا اذا تعاملنا معه ولكي يجعل منا رقباء على انفسنا ولكي ينبهنا الى المقياس الذي ان تمسكنا به لن يلتبس علينا انتصار الرجال مع انتصار لله سبحانه وتعالى. من اجل هذا نضعنا البيان الالهي امام هذا الامر. ولكن هل نحن على هذا المستوى نسير؟ هل نحن ننظر الى الاثمين على اختلاف انواعهم؟ والكلمة الجامعة للآثم هو الظالم بل إن الظالم الحقيقي هو الكافر. ولا أعلم في كتاب الله عز وجل معنى للظالم حيث ما ورد إلا الذكر في أكثر الأحيان. لا هل يمكن أن نتصور أننا نتعامل مع هؤلاء الآثمين أو الظالمين على النحو الذي يرسمه لنا رسول الله وعلى النهج الذي سار عليه مؤمن بني إسرائيل عندما خاطب فرعون وصحبه؟ والله أيها الإخوة الذي أشعر به في أكثر الأحيان أننا متركبون عن هذه الجادة وأننا نتعامل مع هؤلاء الناس بنفوسنا لا بقلوبنا، أي نتعامل معهم بغرائزنا وشهواتنا وأهوائنا لا بقلوبنا. ولذلك فإن الكلمة التي تعد كلمة دعوة إلى الله كلما تصل إلى القلوب وكلما تصل إلى الألباب، ذلك لأن الأمر كما قلت مرة الكلام يحمل عبقه إن كان صاحبه مخلصا ويحمل عفونة الحقد رائحة العفونة من الحقد إن كان صاحب هذا الكلام حقيقة وحس الإنسان يدرك ذلك. فأنا عندما أدعوك وأنت عاصٍ إلى الله متوقعا مشمئزا منك حقودا عليك لا جرم انك ستشعر بحقد عليك، ومن ثم فان حجابا صفيقا سيقوم بيني وبينك ولن يصل كلامي الى قلبك باسلوب مؤثر ابدا. ولكن عندما اكون صافي القلب بعيدا عن الاحقاد غير متتبع في غرور أرضي وشهواتي غير متأثر بمصالحي ونزواتي وإنما سقت الكلام إليك سوق محب وغيره ستشعر أيضا بعبق الإخلاص ومن ثم سيدخل الكلام في جوارك. وقد قلت مرة مثالا وهذا المثال والله أنا اضطربته في حق نفسي، تركته في حق نفسي وجعلت
أضعه مثالا لواقعي، لكن لم أحب من كل إنسان أن يضطرب عن نفسه مثل هذا السؤال. كان الدنيا شهر رمضان وكنت أسير قرب الجامعة، وإذا بسلة من الشباب يسيرون باتجاهي، وفي يد بعضهم أحدهم دخيلة، لما رآني من بعد أشرع دخيلته إلى ثوبه وأخذ ينفخها بإباء وبكبرياء. علمت أنه لما رآني ورأى في هذا المظهر في وجهي أراد أن يغير شعور الدين بهذا العمل. شعرت بالغضب، أول واحد شعرت بالألم، ولكن وقفت أتساءل، وليت أن كل مسلم يسأل نفسه، قلت هل غضبي هذا لله أم غضبي هذا لنفسي؟ وعدت فكرت رأيت أن ثلاثة أرباع هذا الغضب لشخصي، وفكرت لو أنني كنت سائرا في هذا الشارع دون أن أتحلى بهذا الموقف ودون أن تبرز شارة الدين في مظهر القهر ومظهر هؤلاء دون أن يتبينوا أي أثر للتبين أو الدعوة إلى الله في مظهر، وأشرع هذا الإنسان دخيلته غير منتج منه ولا عابد فيه، أفكان منسوب الغضب يبقى إلى هذه الدرجة؟ فجأة شعرت أن هذا الغضب سيهبط إلى الرمع أو إلى الخلف، وربما لا يدري، ربما لا يكون هنالك غضب أبدا، لا أدري، لا بد أن أستهين النفس. إذا هذه الحالة التي لا أقول اضطررتها بل وقعت فيها هي مقياس ونبراس يفرض على الإنسان أن يتهم ذاته في نطاق الدعوة، وأن لا يتصور أنه حيثما أراد أن يقول كلمة في سبيل الله أو حيثما أراد أن يلكم إذا جاءت ساعة اللكمات أنه منتصر لدين الله، بل ينبغي أن لا يبغي نفسه، وينبغي أن يحاسب ذاته، وينبغي أن يضعها أمام مثل هذا المقياس. هذا الواقع ينبغي أن نوفي أنفسنا على ضوئه، وكما قلت لكم أثناء حديثي ليس صعبا أن أدرك وأن تدركوا هذا المعنى الذي يقوله رسول الله، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن والله ليس سهلا أبدا أن تصطبغ في هذه الحقيقة مشاعرنا، هذا هو الصعب. إذا نالتني صفعة من إنسان مسيء في حق الله، مجرم، مرتكب للمعاصي، قولا واحدا سأغضب، لكن المهم أن لا يكون غضبي من أجل أنه صفعني، المهم أن لا يكون غضبي منه من أجل أنه آذبني أو سجنبني أو قريبا لي، المهم أن أضحي بوجه الذي استطعت عليه، وأن أضحي بابني، وأن أضحي بمالي في سبيل أن يكون ذلك كله جزءا إلى هداية هذا الإنسان. هذا هو النهج الذي ربنا عليه كتاب ربنا وسيرنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسبيل إلى ذلك هذا الذي يقوله المصطفى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن وقع الإشكال جاءك الجواب في الحديث الذي يليه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن تساءلت وكيف لا أغضبه وهو الظالم تبغض ظلمه الذي تلبس به وتشفق على شخصه من ظلمه، تشفق على شخصه من ظلمه. إن سرنا على هذا النحو
لو فقد الله في منام وسدد الله حكام فيما نفعل. اما ان لم نسر لهذا الطريق لمشينا حبوب انفسنا بمظاهر الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، فالمسافه بعيده بيننا وبين الغايه التي نترسمها، وكلما صرنا على هذا المنوال ازدادت الشقه الزهد. الرسول عليه الصلاه والسلام قال بعد هذا لهذا السائل، قال له ان كان قال تحجده من الظلم فان ذلك نصره. رواه البخاري. اذا كان حجزك له من الظلم نصرا، اذا ينبغي ان لا يختلط بحجزك له من الظلم اي انتقام، وينبغي ان لا يلتبس او ان يختلط ويلتبس مع حجزك له من الظلم اي ازدراء له او اي اصدقاء او اي نساء. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا والعودة على الراوي، ولكن همني ان تكون القصة صحيحة ام لا، لكنها عبرة تجسد ما نقول. ذكرها الامام الغزالي في الاحياء ان احد الدراويش دخل على خليفة من خلفاء بني العباس ولعله هارون الرشيد، فانكر عليه بعض المعاصي، انكر عليه بعض ما كان متلبسا به او بعض شيء مما كان موجودا في مجلسه. قبل هارون الرشيد نصحه وشكره على ذلك. ولما خرج هذا الدرويش من مجلسه امر هارون الرشيد واحدا من اصحابه او من بطانته وجماعته ان يذهب فيتبعه وان يصغي اليه. ماذا سيقول للناس؟ مضى الرجل واتبعه في كل طريق واخذ يقف معه حيث يقف وراى رسول ان يسير به. لا، لم يتكلم هذا الانسان بانتشار. كان قصد هارون الرشيد لعل هذا الانسان سيخرج ويقول في كل مجلس وفي كل مناسبه لقد دخلت مجلس هارون الرشيد ورايته عاكفا على معصيه، ووفقني الله فانكرت عليه معصيته وقبلها مني. لا يبقى صحبا له الا ويحدثهم عن بطولته، ولا يجلس في مجلس الا يقعد. ظن هارون الرشيد انه ربما سيفعل ذلك، لكن هذا الذي اتبعه عاد يقول له يا سيدي لم يتحدث بهذا الامر قط، ولم ياتي باي مناسبه لهذا الذي وقع في مجلسك قط. عندئذ اعجب به هارون الرشيد وعلم اخلاصه، فارسل له خبره، يعني كما نقول خبره من الدراهم الكثيره، وارسلها معه اليه. قال له امير المؤمنين يكرر شكره لك على نصيحتك، لقد ارسل لك هذا المال من اجل ان تتوسع به في حق نفسك وعيالك. فقال له لست بحاجه الى هذا المال، وقل لامير المؤمنين فليدفع هذا المال لمن كان امس حاجه مني اليه، اكثر حاجه مني اليه. رفض ان ياخذ المال. لو كنت انا بدلا من هذا الانسان الذي نصحه في مجلسه فارضى وقبل نصحه وتخطأ لنصيحته وشكر لخرجت، وانا لا املك السكوت، لا بد ان اتكلم عن هذه البطوله التي تنكبها، ولا بد ان اجعل من عملي نموذجا للدعوه الى الله. كل ما خطبت كل ما جلست وفي كل مكان اقول هذا الكلام وانتشي. وكمل الناس يفعل اليوم ذلك، والحمد لله رب العالمين.